السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع كتاب التسهيل في الفقه على مذهب الإمام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى ورضي عنه وجمعنا به وبكم في جنات النعيم، وكنا قد وصلنا إلى باب اللعان. نعم، استعن بالله.
قال المؤلف رحمه الله: كتاب اللعان. إذا قذف،
عندك كتاب ولا باب؟
أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله: باب اللعان.
نعم، باب اللعان، وفيه مسائل. المسألة الأولى: سبب اللعان والدافع للعان. قال رحمه الله:
إذا قذف مكلف زوجته المحصنة.
طيب، أولا قبل أن نقرأ الكلام، نقول صورة اللعان: رجل قذف امرأته بالزنا وقال إنها زنت، فلها أن تطالب بإقامة حد القذف عليه، صح ولا لا؟ لا أن تطالب. فإن كان هو صادقا يريد درء حد القذف عنه، فكيف يمكن أن يدرأه؟ بإيش؟ بالملاعنة. بالملاعنة. نعم، أعد شيخ.
إذا قذف مكلف،
إذن أولا سببه القذف، قذف للزوجة. نعم، والقاذف لا بد أن يكون مكلفا. نعم.
زوجته المحصنة،
والمقذوف لا بد أن تكون زوجة. فإن كانت الزوجة محصنة ثبت لها حق المطالبة بحد القذف، وإن لم تكن محصنة فلها المطالبة بالتعزير. يعني إذا كانت محصنة فيه الحد، وغير محصنة فيه التعزير. نعم. من المحصنة؟
أي البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة.
هذه خمسة شروط، وهي حد، وهي وصف الإحصان في باب القذف، لأن الإحصان يذكر في باب الزنا ويذكر في باب القذف، وكل له معنى، وسيأتي معكم في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. نعم.
بالزنا فالحد إن طلبت.
طيب، أثر قذف الزوجة الموجب له إما الحد أو التعزير. إن كانت محصنة فالحد، وإن كانت غير محصنة فالتعزير. فإن طلبت الحد فإن الزوج إذا أراد أن يسقط عن نفسه الحد يكون ذلك باللعان. قال: فالحد
إن طلبت.
أيوة.
وإلا عزر.
وإلا، يعني إيش وإلا؟ يعني وإن لم تكن محصنة عزر. بماذا يسقط أثر القذف؟ أثر القذف اللي هو الحد أو التعزير، خلاص، يسقط بأحد أمرين: إما
ويسقطهما ببينة وبلعانة.
يسقطهما اللي هو الحد إن كان حدا، أو التعزير إن كان تعزيرا، بالبينة على زناها. يعني إذا أقام البينة على زناها، وبينة الزنا كم شاهد؟
أربعة
رجال يشهدون به. فإن كان كذلك، وإلا في المسقط الثاني إيش هو؟
بلعانة.
وبلعانة، فيسقطه باللعان. ما صفة اللعان؟
بأن يشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.
وما دامك قرأت الآية فتقول الخامسة. نعم.
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
نعم، هذه المراحل. أولا يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا. طيب، ثم تتوجه الأيمان إليها. قال: ويدرأ عنها العذاب. ما المراد بالعذاب هنا؟ يدرأ عنها العذاب، العذاب هل هو حد الزنا؟ لا، قالوا العذاب هنا هو الحبس، لأنها إن نكلت عن الملاعنة فإنها تحبس حتى تقر أو تلاعن. نعم. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا. واصل الشيخ.
ويخوفان عند الخامسة.
ما معنى التخويف عند الخامسة؟ يعني يقال اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. نعم.
ثم يفرق بينهما.
هذا الكلام الآن عن أثر الملاعنة. أثر الملاعنة أمران: الأمر الأول التفريق المؤبد، والأمر الثاني نفي الولد. قال رحمه الله:
ثم يفرق بينهما الحاكم أبدا.
أبدا. إذن التحريم في الملاعنة تحريم مؤبد ولا مؤقت؟ مؤبد. وهذا الكلام ما يعارض سبق معنا في باب المحرمات، ذكر أن ذكر الملاعنة في إيش؟ محرمات إلى أمد، فلعله مشى هناك على رواية ومشى هنا على رواية، والله أعلم. نعم.
وإن نفى الولد انتفى.
طيب هل ينتفي الولد في اللعان؟ نقول إن نفاه انتفى، وإن لم ينفه أو كان أقر به من قبل فإنه لا ينفى عنه، يعني لو كان أقر به صراحة أو ضمنا من قبل لا يمكن أن ينفيه، لا عذر لمن أقر. ولهذا قال
ما لم يكن أقر به أو وجد منه الدلالة على الإقرار به.
أقر بالولد أو وجدت دلالة، كما لو هنئ فتقبل التهنئة أو عمل عقيقة أو نحو ذلك وفرح به فإنه لا يمكن أن ينفيه بعد ذلك. والقاعدة في الشريعة في باب النسب أن الشريعة تتشوف إلى حفظ الأنساب، ولهذا تثبت الأنساب بمجرد الشبهة، فإذا وجد شبهة لإثبات النسب يحتمل إثباته أو نفيه فإننا نثبته. نعم.
ومتى أمكن كون الولد من الواطئ لحقه؟
هذا شرط لحوق النسب بالواطئ، اشترط المصنف رحمه الله تعالى لذلك شرطين. الشرط الأول إمكان كون الولد منه، من تزوج امرأة عقد عليها وأمكن وطئه لها، من يوم الإمكان جابت ولد بعد 6 أشهر فالولد يلحق به لأن أقل مدة الحمل إيش؟ 6 أشهر. إذن يشترط عندنا إمكان كون الولد من الواطئ. الشرط الثاني أن لا يكون هذا الولد حاصلا من زنا، أما ابن الزنا فإنه لا يلحق النسب فيه. نعم.
قال لا من زنا والله أعلم.
نعم. انتقل إلى باب الحضانة. قال
باب الحضانة.
باب الحضانة، والكلام فيها أولا عن المحضون ثم عن الحاضن. أما المحضون قال رحمه الله
أحق الناس بكفالة الطفل والمعتوه.
إذن الحضانة تثبت على الطفل وتثبت على المعتوه، ومن باب أولى المجنون. وما الفرق بين المعتوه والمجنون؟ المعتوه مختل العقل والمجنون زائل العقل، خلاص. نعم. قال ما فرق معتوه عن المجنون إن جاء ذكر ذان في المتون؟ فأول يكون ذا اختلال في عقله والثاني ذو زوال. نعم. أما الحاضن فمن الأحق بكفالة الطفل المعتوه أو المجنون بالطفل أو المعتوه؟ قال
أمه،
الأم، ثم
أمهاتها،
الجدة من جهة الأم، ثم
الأب.
نعم. ثم
أمهاته،
أمهات الأب، فتكون الجدة من جهة الأب، ثم
الجد،
والمقصود بالجد هنا الجد لأب، ثم
أمهاته،
أي أمهات الجد،
ثم الأخت لأبوين.
نعم.
ثم الأب،
ثم لأب، يعني ثم الأخت للأب، واضح. قال ثم الأخت للأبوين، ثم للأب أو ثم لأب، يعني ثم الأخت لأب، ثم
الأم.
الأم ولا الأخت لأم؟ شو المراد؟
الأخت لأم.
الأخت للأم. نعم.
ثم عمته، ثم خالته،
ثم خالته. وهذا مشى المصنف على قول مقابل المعتمد، والمعتمد تقديم الخالة على العمة. نعم.
ثم أقرب النساء.
نعم.
ثم أقرب عصباته.
نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ترتيب أولياء الحضانة أو من لهم حق الحضانة، انتقل إلى موانع الحضانة فذكر تعدادها ثم حكم زوالها. أما تعداد الموانع فقال
وتمنع برق وفسق وتزوج بأجنبي.
3 موانع: الأول الرق فلا حضانة لرقيق، الثاني الفسق فلا حضانة لفاسق، الثالث التزوج بأجنبي فلا حضانة لمزوجة من الأجنبي من المحظون. أما إذا تزوجت من قريب من المحظون فإنه إيش؟ لا يسقط بذلك حقها في الحضانة. نعم.
وتعود بزوال المانع.
إذا زالت الموانع رجع الحق إليها أو إليه، مثال ذلك لو كان فاسقا ثم تاب رجع إليه حقه في الحضانة. ثم انتقل إلى مسألة الأحق بكفالة الصبي الذي يكون له 7 سنين، فقال عندنا ابن 7 وبنت 7، بدأ بابن 7 وسيذكر لاحقا بنت 7. نعم.
وابن 7 يخير فإن أبى فالقرعة.
الابن 7 الذي له 7 سنوات يخير بين أبويه فيكون مع من اختار منهما، فإن أبى أن يختار يقرع بينهما، وأما بنت 7 فتكون لأبيها وسيأتي. المسألة التي بعدها سفر الأبوين، سفر أحد الأبوين، سفر أحد الأبوين وأثروا على حق الحضانة. قال رحمه الله:
ومن سافر إلى بلد بعيد.
طيب، من سافر، إذا سافر أحد الأبوين، إما أن يكون السفر إلى بلد بعيد أو قريب، فإن كان إلى بلد بعيد إما أن يكون سفره للسكنة أو سفره لقضاء حاجة ويعود، وإن كان للسكنة فإما أن يكون هو وطريقه آمنان، فالأحق من؟ الأب. وش باقي معنى من الحالات؟ إن لم يكن الطريق آمنا فمن الأحق؟ المقيم، المقيم، لأنه ما نعرض الطفل لهذا الخطر، فالمقيم أولى. طيب، وإن كان السفر لا للسكنة بل للزيارة فالمقيم أولى. وإن كان السفر إلى بلد قريب فلا يؤثر هذا السفر، لأنه حكم حكم المقيم. نعم. المسألة التي بعد حضانة بنت السبع، قال:
كابنة السبع مطلقة،
فإنها للأب، يعني فإن الأب حق بها. نعم. السابعة في المسألة الأخيرة في الباب: هل هذا الكلام في النفقة، لما نقول الأم حق بالنفقة، هل معناها أنه يجب الأم حق بالحضانة، هل النفقة عليها؟ لا، حكم النفقة مستقل، وهو قوله:
وعليه أن يسترضع لولده وأمه أحق ولو بأجرة مثلها.
إذا النفقة هذا المحظون على الأب، حتى لو كانت الحضانة للأم، نفقته على من؟ على الأب. ولهذا قال: وعلى الأب أن يسترضع لولده، على الأب أن يسترضع لولده، طيب يعني أن يكون يتحمل هو نفقات الرضاع لهذا الولد. طيب، لو قالت الأم: أنا أرضعه وأطلب الأجرة، فإنها أحق به من غيرها بأجرة المثل. نعم.